بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجنا أمة وسطاء. في هذه المرة نتحدث عن الوسطية في الأخلاق، وما أحوجنا إلى الكلام في الأخلاق بعد أن ساءت أخلاق كثير من الناس، حتى الإخوة مع بعضهم البعض، حتى الأزواج، حتى الجيران، وهكذا، والأب والأم مع الأبناء والأبناء مع الأبوين، ساءت أخلاق كثيرة ونزع الحياء من كثير من الناس فساءت الأخلاق. فلذلك إن شاء الله نتمنى أن نخصص للوسطية في الأخلاق أكثر من حلقة، لأن هذا الأمر يحتاج إلى العناية الشديدة. ففي الوسطية في الأخلاق نقول: علمنا الإسلام إرشاد الجاهل، إرشاد الجاهل، يعني الرفق في إرشاد الجاهل، الوسطية في إرشاد الجاهلين. في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن معاوية بن الحكم السلمي أو أعرابي جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء لحاجة وصلى مع المسلمين، لكنه المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات كان مفروشا بالحصباء، يعني بالرمل والحصى، الشارع فيه رمل والجبل فيه رمل والمسجد فيه رمل. فالأعرابي اللي هو البدوي ظن ان كلها واحد، فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في اول بنايته كان الجزء الامامي كان مساحته 1050 متر، وقبل ان يموت وسعه النبي صلى الله عليه وسلم فصار 2500 متر تقريبا. أول ما بني، بنى النبي صلى الله عليه وسلم عند القبلة جزءا معروشا، لكن ظهر المصلين مكشوف، وفي الخلف جزء معروش لعل فيه النساء، بدون ساتر أمامهم، أمام النساء. بقية المسجد بيعتبر بدون سقف. العربي ماشي في الرملة دي ظن ان المكان ده زي كل مكان برا، فرح كاشف ملابسه وتبول على الرمل، فهم به الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تزرموه، لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله. ليه ما يقطعوهش؟ ليه سيبوه يتبول؟ لأن بقطعهم البول عليه هيلتفت ويراه أناس كثيرون يرون عورته، ثم إنه بالتفاته سيتنجس نواحي كثيرة في المسجد، وربما نجس ثيابه، ففي مفاسد أكبر. وخلاص هي الأرض تنجست، تنجست، فاتركوه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه. وقال للرجل: إن هذه المساجد لا يصلح فيها، بعد ما الرجل انتهى من بوله وستر نفسه، قال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر والوسخ، وإنما هي للصلاة أو للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، يعني جرد المية، وفي رواية بتقول بسجل من ماء، يعني جرد المية، وقال: أرقوه. ودي طريقة في التطهير، هي تطهير الأرض، صبوا جرد المية على المكان، يغمره بالماء مكان بول الرجل، خلاص يطهر، يعني ما تكبروش الأمور. وهذه الوسطية طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل ذلك مع مثل هذا الرجل يحب الإسلام يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وينظر للي كانوا يعني مندفعين عليه. أيضا في هذا المعرض كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه غلام شاب، الشاب ده عنده مراهقة وأمام الناس، قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. سؤال عجيب، الناس لما سمعوه وازاي يتكلم بالكلام ده أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا مه يعني كف، اسكت عن الكلام اللي انت بتقوله ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه سبوه. طبعا الشاب لما يسمع الكلمة دي يشعر ان في قلب حاني، دعوه. ثم قال له ادنه يعني تعال. فدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيتعامل بحكمة، بيتعامل بالجانب الإنساني، لأنه إذا تعامل بالجانب الشرعي ما هو الولد عارف أنه حرام وجاي بيستأذن، فهيقول له تاني هو حرام؟ لا، أخدها له من جانب إنساني، وده بيدل على إن إحنا لازم ننوع طريقتنا في دعوة الناس وبالخلق الحسن. قال له أترضاه لأمك؟ قال لا، والذي بعثك بالحق ما أرضاه لأمي. قال له أترضاه لبنتك؟ قال لا، والذي بعثك بالحق ما أرضاه لبنتي. قال أترضاه لأختك؟ قال لا زيها. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ قال لا، والذي بعثك بالحق لا أرضاه لخالتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ينفع الكلام؟ وجد عند الشاب موقع، إضافة إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فشعر بأن كل بنت من بنات الناس يا إما أمه يا إما بنته يا إما أخته يا إما زي عمته يا إما زي خالته، ولازم يتذكر المعنى ده. فانكشف عن قلبه وعقله غطاء الغفلة، وكان يقوم أو قام من بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وليس في نفسه شيء مما طلب ومما استأذن فيه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ وضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه. إن كان عمل حاجة قبل ذلك ولا جاي يستأذن في شيء زي كده، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، اللي هي المشكلة اللي عنده، وحصن فرجه. طيب الشاب اقتنع وخلاص، لازم من الدعاء. ليه؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم دي اسمها هداية الإرشاد، الرسول بيرشده. إنما هداية التوفيق والموافقة والقبول على الله سبحانه وتعالى، على الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء ويدعو الله بأن يتمه فيتمه الله سبحانه وتعالى. ومثلها لما دعا أو وجد رمدا في عين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، فتفل فيه وضع فيه من ريقه، ده الدواء ده شيء مادي، الشيء المعنوي لسه دعاء ربنا سبحانه وتعالى. دعا الله بأن يشفي عينيه فشفاه الله سبحانه وتعالى. وده بيعلمنا ان احنا برضو من اخلاقنا لما نيجي ندعو او لما نيجي نستخدم شيئا في دنيانا كدواء مثلا نقول اللهم انفعني بهذا الدواء. ولو الانسان خف وطاب وشفي يقول نفعني الله بهذا الدواء، نفعني الله بهذا الطبيب. لازم ينسب الفضل الى اهله، لانه كم من طبيب تذهب اليه ولا تشفى، انما تشفى باذن الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا ينبغي ان يتحرى الانسان منا ان يكون رقيقا مع الناس، رفيقا بهم، فان الله سبحانه وتعالى دعا الى الرفق وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وشدك على الناس يجعلهم ينفرون منك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وكان يقول وإن منكم لمنفرين، ما تنفروش الناس بأخلاقكم. وهكذا الخلق العظيم يجذب قلوب الناس إلى الإسلام، والخلق السيء والشدة والغلظة تنفر الناس من الإسلام. حتى بعض الناس يقول والله لو الإسلام منك أنت من واخده، خليته يتجرأ على الإسلام بسببك، لو الإسلام منك أنت من هاخده. ليه؟ لأن في دعوته غلظة وفظاظة. وقد حذر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الغلظة ومن هذه الفظاظة، فقال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نسأل الله سبحانه وتعالى كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا، وأن يهدينا إلى أحسن الأقوال والأفعال والأخلاق، لا يهدي إلى أحسنها إلا هو، وأن يجنبنا سوء الأخلاق، لا يجنبنا إياها إلا هو. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.